الآن حجة من يقول إن ما كان من قبيل الأداء لم يتواتر، إيش معنى هذا؟ معنى أن هذا أنك تجزم بأن القرآن من عند الله جل وعلا لكن تؤدي كيف ما شئت. لماذا؟ لأن الأداء ليس مقطوع به. نعم وصلنا منقول، والمنقول يمكن نقله بالعدد المطلوب، لكن الأداء ما يمكن نقله. نعم بمعنى أنك وقفت على كتاب، خلنا على باب التنظيم، الشيخ الإسلام ابن تيمية، تواطأ الناس على النقل منه ونسبة الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى، لكن هل أنت تعرف كيف نطق بالشيخ الإسلام ومقدار شيخ الإسلام وترتيله ومده وكذا؟ ما تدري. حتى نافع هذا الذي نقرأ له قراءة معتبرة وسبعية وقطعية قد يقول قائل أنا ما بلغتني بطريقة التواتر، أنا قرأته عن شيخ عن شيخ عن شيخ إلى آخر، لكن أنت قرأتها عن شيخ وآخر قرأها عن شيخ وثالث قرأها عن شيخ وعاشر ومئة قرأها عن شيخ والمئة قرأوا عن مئات إلى آخر، هذا تواتر. ومن هنا يقول أصحاب لعلم بالقرآن وعلومه وتجويده وكذا يوجبون التجويد، يوجبون تجويده، ومن لم يجود القرآن آثم، يوجبونه ويؤثمون من لم يجود ويلتزم بالقوانين التي تلقاها الخلف عن السلف في كيفية أداء القرآن. الذي يقول أن الأداء غير متواتر ولا يمكن نقله، كيف ينقل؟ المكتوب يمكن نقله والمسموع ما يمكن نقله، يعني ما عندهم آلات يفتح مسجل يسمع قراءة نافع قراءة كذا، ما عندهم آلات يحفظون بها الأصوات. فالذين يقولون أنه ما أن الأداء ما نقل بطريق قطعي وهو متروك لقدرات الناس، المقصود أنك تؤدي هذه الحروف نعم بطريقة سليمة، تخرجها من مخارجها المعتادة عند العرب، وأما كونك تمد خمس حركات ست حركات لا ما يلزم. ولذا تجدون من كبار أهل العلم، من كبار أهل العلم ممن تبرأ الذمة بتقليدهم يلتزمون بقوانين أو بقواعد التجويد، نعم كبار كبار من هذا المنطلق، من هذا المنطلق. وإلا لو قلنا إن الأداء ثبت بنفس الطريق الذي ثبتت به الحروف لم يصر لأحد مندوحة، لا بد أن يؤدى كما سمع. ظاهر ولا مو ظاهر؟ المسألة فيها شيء من الخفاء، لكن أكثر من هذا أظن بعضكم مل من تكرار الكلام. نعم كيف؟ الآن ابن الحاجب لما قال إن الأداء لم ينقل بطريق التواتر، يعني إن لم يكن تواتر نقلي بمعنى أنه ممكن تصويره، نعم إلا أنه يمكن سماعه، يمكن سماعه. هذه حجة من يوجب التجويد، يقول ألوف مؤلفة الآن تقرأ على هيئة واحدة، عن شيوخ يقرؤون على هيئة واحدة، عن شيوخ مئات بل ألوف يقرؤون على هيئة واحدة، وهكذا إلى أن نصل الإمام صاحب القراءة. فأنت إذا قرأت بقراءة نافع ونافع يمد مثلا ست حركات مدت أربع حركات، هل أنت اقتديت بنافع؟ هل أنت تبعت نافع؟ نعم لا، ما جئت به على الصفة التي تلقاها نافع عن شيوخه وتلقاها عنه تلاميذه. واضح ولا ما واضح؟ لكن وجود الخلاف بين هؤلاء السبع في كيفية الأداء، نعم وجود الخلاف، لأن القطعي لا يمكن أن يتصور فيه خلاف. نعم السبع لا يختلفون في أن ما بين الدفتين قرآن، لا يختلفون في هذا، لكن كيفية الأداء لما يحتمله رسم الكلمة تبعا للرسم العثماني الذي أجمع عليه الصحابة، نعم يختلفون فيه. فأداء نافع غير أداء ابن كثير، وأداء ابن كثير غير أداء أبي عمر. وجود هذا الاختلاف يعني لو كان قطعيا ما صار مثل هذا الخلاف، لو كان قطعيا ملزما ما ساغ وجود مثل هذا الخلاف بينهم. لكن الأخوان مو هذا الكلام يتجه إلى القرآن نفسه، القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من شك في حرف منه كفر. مسألة خطيرة يا أخوان، مسألة ليست بالسهلة أن يشك في القرآن، لكن كيفية الأداء هل مد ستة ولا مد أربعة ولا مد ثلاث، مسألة يختلف فيها القراء الذين نقلت قراءاتهم بالتواتر. ووجود مثل هذا الخلاف بين هؤلاء الأئمة يجعل في المسألة مندوحة في كيفية الأداء، على أن تؤدي الحرف نعم بطريقة تبين المعنى. يقول والثاني وهو الآحاد كقراءة الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف وهي المتممة للعشر. وقال بعضهم يرى جمع من أهل العلم أن قراءة الثلاثة متممة للسبعة، فتكون العشر كلها متواترة من قبيل القسم الأول. والصحابة قراءة الصحابة يعني قراءة المنسوبة للصحابة الثابتة بأسانيد صحيحة، هذه أيضا داخلة في الآحاد. قراءة الثلاثة كيف قدمها المؤلف على قراءة الصحابة؟ وقراءة الثلاثة متلقات عن الصحابة، نعم يعني ايش معنى قراءة الصحابة؟ مقصودهم مما لا يوافق الرسم العثماني، إذا وافق الرسم العثماني دخل بالقراءات الثانية، مثل ما ذكرنا عن ابن مسعود وخير. نعم اقطعوا ايمانه. قراءة الصحابة تكون آحاد مروية بطريق صحيح لكنه آحاد. قراءة الثلاثة لم تبلغ إلى حد التواتر فهي في حيز الآحاد عندهم، وإلا قال جمع من العلم أنها متواترة مثل السبع. والثالث وهو الشاذ ما لم يشتهر من قراءة التابعين. طيب وجه الشذوذ وجود المخالفة، وجه الشذوذ لقراءات التابعين ما لم يشتهر منها نعم وجود المخالفة مع ما ثبت بدليل القطع وهو قراءة السبعة. يقول ولا يقرأ بغير الأول بالمتواتر فقط، ولا يقرأ بغير الأول الذي هو إيش؟ المتواتر. طيب ما ثبت عن الصحابة بأسانيد صحيحة الذي جرى عليه هنا نعم أنه لا يثبت، لا يقرأ به، لا يقرأ بغير الأول اللي هو ما نقل السبعة. إذن لو قرأ شخص في الصلاة فاقطعوا أيمانهما تصح صلاته ولا تبطل؟ ثابت عن ابن مسعود بطريق صحيح. ولذا يقول أهل العلم: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. نعم. ولا يقرأ بغير الأول ويعمل به إن جرى مجرى التفسير. إن جرى مجرى التفسير. طيب، الآن الصحابي الذي ثبتت القراءة إليه، هو يرويه على أساس أنها قراءة ولا على أساس أنها تفسير؟ قراءة. ونحن رددناها على أساس أنها قراءة، ما قبلناها على أساس أنها قراءة. فإذا لم نقبلها على أساس أنها قراءة، نعمل بها على أنها جرت مجرى التفسير؟ يعني يمكن الرد والقبول لشيء واحد؟ يمكن أن يتجه الرد والقبول لشيء واحد؟ كيف؟ نعم، هذا شيء واحد. فاقطعوا أيمانهم ورددنا، رددنا، قلنا لا يقرأ بها، لا يقرأ بها، وتبطل الصلاة إذا قرأنا بها. إذن كيف رددناها؟ يعني لو أثبتناها تفسير، وتفسير الصحابي عند جمع من أهل العلم له حكم الرفع، وهو يرويه على أساس أنه يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي مرفوعة. نعم، فكيف نردها ثم نقبلها؟ لأنه قال: ويعمل به إن جرى مجرى التفسير. نعم، انفكاك الجهة، انفكاك الجهة، ترد على أساس أنها قرآن لأنها لم تثبت في مصحف عثمان، ويقبل وتقبل لصحة إسنادها إلى الصحابي، وتفسير الصحابي مقبول، ويعمل بها به إن جرى مجرى التفسير. يقول: كقراءة المسعود وله أخ أو أخت من أم. ظاهر ولا مظاهر؟ يعني انفكت الجهة، رددنا هذه القراءة المنسوبة لابن مسعود وقد صح سندها إليه. نعم، رددناها على اعتبار أنها قرآن، وقبلناها على اعتبار أنها تفسير، وقلنا أن مثل هذا القبول والرد وهما متعارضان متناقضان، القبول والرد، إلا أنه من حيث انفكاك الجهة يمكن أن تقبل باعتبار وترد باعتبار. ظاهر ولا مظاهر؟ طيب، إن جرى مجرى التفسير وإلا فقولان. وإلا فقولان إيش معنى إن جرى مجرى التفسير؟ فاقطعوا أيمانه، كأن ابن مسعود فسر الأيدي بالأيمان. إن كان مراد ابن مسعود هذا وهو التفسير قبلت، لأن أولى ما يعتمد عليه في تفسير القرآن تفسير الصحابة. وإن كان مراده على أنها قرآن، وسواء قلنا أنه قرآن ثبت بسند صحيح كما هو الشأن في أيمانهما، أو قلنا أن هذه القراءة الثابتة بسند صحيح دل الإجماع، إجماع الصحابة على ما بين الدفتين أنها منسوخة. هذه القراءة نقول إنها منسوخة. ولذلك يقول: وإلا فقولان، فإن عارضها خبر مرفوع قدم. خبر مرفوع قدم، إيش معنى خبر مرفوع؟ يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث نبوي يعارض هذه القراءة الثابتة بسند صحيح عن الصحابي، وهو يرفعها في الوقت نفسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا خبر صحيح إلى ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقرأ كذا. نعم. بسند صحيح رويت قراءة إلى ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبسند آخر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله. وحصل التعارض بين هذا وهذا، ما الذي يقدم؟ نعم، هو المفترض أن كلاهما مرفوع، القراءة مرفوعة، نعم، وهذا الخبر المخالف المعارض مرفوع، لكن القراءة ما الذي جعلها أضعف من الخبر المرفوع؟ لأننا رددناها من وجه، لسنا رددناها من وجه لأنها ليست بالقرآن، ولذا لو قرأ بها أحد أبطل الصلاة. فكونها ردت من وجه يجعل الخبر المرفوع المقبول من كل وجه أرجح منها. ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن عارضها خبر مرفوع قدم. المعلق يقول أي لأن المرفوع الصحيح السند أقوى منها. نفترض أنها بنفس السند، قراءة يثبتها صحابي يرفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الإسناد الذي روي به الخبر المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يثبت الصحابي أنه قراءة، فنقدم المرفوع من هذه الحيثية، لأننا إذا رددنا ما ثبت عن الصحابي على أساس أنه قرآن، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، نعم، هذا الخبر ضعف من هذه الحيثية. فإذا كان هناك خبر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله عليه الصلاة والسلام، خبر مرفوع مقبول صحيح، فإنه يرجح عليه لأنه لا خدش فيه. ثم قال وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط. شرط القرآن صحة السند، ننتبه يا أخوان الآن ما الذي تقرر عندنا من الخلاف فيما يثبت به القرآن؟ الخلاف عرفنا أن الأكثر على أنه لا بد من التواتر، أن يثبت بتعليق قطعي ملزم، والقول الثاني والذي نصره ابن الجزري وغيره أنه يكفي فيه الصحة. وهنا قال وشرط القرآن صحة السند وموافقة عربية الخط. كأنه نعم نعم يوافق ابن الجزري في كلامه، يوافق ابن الجزري في كلامه. الآن في المقبول والمردود من القراءات، نعود إلى الأول وهو ستة، المتواتر والآحاد والشاذ. المتواتر والآحاد والشاذ، الصحيح الذي قرر في الأخير أنه شرط القرآن، هل قبله في كلامه الأخير الأول؟ الآن في كلامه الأول ماذا يقول؟ ولا يقرأ بغير الأول. نعم، ولا يقرأ بغير الأول، يعني الآحاد ولو صح ما يقرأ به. وهنا قال وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط، يعني كلامه الأخير يوافق كلامه الأول أو في اختلاف؟ في اختلاف. بعد هذا النوع الرابع إذا سمعنا مثل هذا الخلاف لا يؤثر علينا من قريب ولا من بعيد، لأن القرآن محفوظ بين الدفتين، أجمع عليه الصحابة وتلقته الأمة كافة عن الكافة وقرأته خلفا عن سلف طبقة عن طبقة إلى يومنا هذا، ما حصل له أدنى تغيير ولا تبديل. إذا وجود مثل هذا الخلاف هل يؤثر علينا أو يشككنا في صحة كتابنا؟ لا يمكن، نعم لا يمكن أن يؤثر علينا في صحة كتابنا مهما أثير من ما يثيره الأعداء المغرضون. النوع الرابع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عقد لها الحاكم في المستدرك بابا أخرج فيه من طرق قرأ ملك يوم الدين، مثل ملك الناس بغير ألف، وهذه متواترة كالقراءة الأخرى بالألف مالك، ومثلها مالك الملك. مالك إيش؟ قراءة بلفظ مالك، نعم خل مالك احنا بننظر لها، اما قلنا ملك مثل ملك الناس يعني تؤيد، ها قل اللهم مالك الملك تؤيد القراءة الاخرى مالك، وكلاهما سبعيتان يعني متواترتان، والرسم العثماني يحتملهما والعربية تحتملهما، ومن حيث المعنى لكل واحدة منهما مرجح، لكل واحدة منهما مرجح، وذكرنا بعض المرجحات لكل من القراءتين في تفسير سورة الفاتحة. الصراط بالصاد، نعم كيف، وتقرأ أيضا بالسين وهما متواترتان. ننشزها بالزاي كالقراءة بالمهملة ننشرها بالراء، وكلاهما من السبع. فرهن مقبوضة، فرهن مقبوضة وهي أيضا من السبع. آية إيش؟ رهن، هذه في آية في آخر وجه من سورة البقرة، كنتم على سبر تجد كاتبا فرهان مقبوضة، القراءة الأخرى وهي سبعية فرهن. أن يغل وهي أيضا من السبع كقراءة الضم، يغل يعني يكتم عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، مكان النبي أن يغل، القراءة الأخرى يغل. وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وهي أيضا في السبع، أن النفس بالنفس والعين بالعين، والعين معطوفة على النفس، ولذا القراءة الأخرى وهي النصب سبعية أيضا، والعين بالعين والسن بالسن، وهنا قال والعين. طيب من حيث العربية أن النفس بالنفس والعين بالعين يجوز العطف على منصوب إن بالرفع، يجوز ولا ما يجوز؟ كذا بلقيت كيف؟ لا ما ينفع. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملها. نعم إذا استكملت الخبر جاز أن تعطف عليه بالرفع، وحينئذ يكون ما بعد الواو استئناف، لكن قبل الاستكمال لا بد من أن تنصب. فإذا رأينا مثل هذه القراءة، إما أن نقدر ما تستكمل به إن خبرها ونجريه على القواعد، أو نجوز العطف قبل الاستكمال ويكون الحكم القرآن، الحكم القرآن. قل لماذا كما يقول بعضهم نخضع القرآن لقواعد البصريين والكوفيين ولا نخضع قواعدهم القرآن؟ نعم نعم إن أردت أن تقدر تقدر ما تستكمل به أن الخبر. هل تستطيع ربك؟ نعم، وهي أيضا من السبع، بمعنى هل تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة؟ والقراءة المعروفة هل يستطيع. درست بسكون السين وفتح التاء وهي سبعية، قراءة أخرى دارست، دارست وهي أيضا سبعية، وقراءة ثالثة درست يعني محى أثرها وهي إيش؟ شاذة. نعم. من أنفسكم سبعية، من أنفسكم، من أنفسكم يعني من أعظمكم قدرا وهي شاذة أيضا. وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة. كل سفينة صالحة، وهذه شاذة. سكرى، وما هم بسكرى من السبع كالقراءة الأخرى سكارى، وما هم بسكارى. من قرات أعين، من قرات أعين، هذه شاذة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم وذرياتهم واتبعتهم، نعم كل هذه قرئ بها رفارف وعباقري، رفارف وعباقري وهي من الشواذ بالجمع بدلا من الإفراد. هذه يعتني بها الحاكم في مستدركه وذكرها، وفيها ما سمعتم. النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ، يعني من الصحابة والتابعين، فاشتهر بحفظ القرآن من الصحابة عثمان وعلي وأبي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد الأنصاري أحد عمومة أنس، ثم بعد ذلك أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب ها هؤلاء اشتهروا بحفظ القرآن، منهم من أكمله في عهده عليه الصلاة والسلام، ومنهم من أكمله بعد وفاته. عثمان رضي الله عنه معروف بحفظ القرآن، ومعروف بكثرة القراءة، وكان رضي الله عنه وأرضاه كما قيل عنه يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يكثر من القراءة، حتى قيل أنه يختم في كل ليلة. علي رضي الله عنه له عناية بالقرآن، ينسب له مصحف يقال مصحف علي، وفي نهايته وكتب علي بن أبو طالب، علي بن أبو طالب. استدل الحافظ الكبير على أن هذا المصحف لا تثبت نسبته إلى علي بهذا اللحن الشنيع، وعلي هو واضع علم العربية وعربي قح، لا يمكن أن يخطئ مثل هذا الخطأ. كتب علي بن أبو طالب، بهذا استدل الحافظ بن كثير على عدم صحة نسبة هذا المصحف لعلي رضي الله عنه. مع الأسف الذين طبعوا تفسير ابن كثير كلهم على أنه وكتب علي بن أبي طالب، ويذكرون استدراك ابن كثير وتضعيفه للنسبة بهذا، وأن علي رضي الله عنه يصان عن مثل هذا اللحن الشنيع، ويطبعون وكتب علي بن أبي طالب. ومثله الوثيقة التي كتبت المزورة، كتبت بين النبي عليه الصلاة والسلام ويهود خيبر، في نهايتها وكتب علي بن أبو طالب، واستنكرها الحافظ بن كثير في البداية والنهاية وطبعوها على الصواب، يعني موضع تضييع للموضع الرب الآن، تضييع للمقصد من الإيراد. وأبي هو معروف، وزيد بن ثابت كذلك، عبد الله بن مسعود، من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، وأبو الدرداء حويمر، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد. الأنصاري، ثم أبو هريرة، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن السائب، وهؤلاء حفظوه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ومن التابعين يزيد بن القعقاع، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء، والحسن، وعلقمة، والأسود، وزر بن حبيش، وعبيدة بن عمرو السلماني، ومسروق، وإليهم ترجع السبعة الذين سبق ذكرهم. ومنها ما يرجع إلى الأداء، ومنها ما يرجع إلى الأداء وهو ستة: الوقف والابتداء، الوقف والابتداء، يقول المؤلف رحمه الله: يوقف على المتحرك بالسكون، يوقف على المتحرك بالسكون. طيب، إذا كان ما قبل المتحرك ساكن، كيف نقف عليه بالسكون؟ مثل ما تقدم آنفا: درست، نعم نجمع بين ساكنين درست ذلك ما كنا ايش نبغ. ولذا يقول يوقف على المتحرك بالسكون. الآن ذلك ما كنا نبغ، ما الذي حذف الياء؟ ما الذي حذف الياء؟ نعم اتباع الرسم. نعم. ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه والكسر الأصليين فيه والكسر إن صح العطف على المجرور بغير إعادة الجار فيه وفي الكسر نقول أول كسر الذي تساءلون به إيش والأرحام قراءة. نعم في قراءة. ويزاد الإشمام في الضم يقول وهو الإشارة إلى الضمة بضم الشفتين بلا تصويت. مثل هذا لا يمكن أن يتلقى بالكتاب، هو فرع مما أشرنا إليه وأفضنا فيه في بداية الدرس وهو تواتر الأداء. والروم وهو النطق ببعض الحركة فيه أي في الضم الذي تقدم ذكره، والكسر معطوف على المجرور بفي من غير إعادة الجار وهو صحيح، وإن كان الأفصح عندهم إعادة الجار. وإذا ثبت قراءة الجر في قوله والأرحام لا نستطيع أن نقول الأفصح بل هو فصيح. واختلف في الهاء المرسومة تاء الهاء المرسومة تاء مثل ايش؟ نعم اذكروا نعمة الله. نعم رحمة. المقصود أن الهاء التي ترسم تاء محل خلاف بين أهل العلم هل يوقف عليها تبعا لأصلها هاء أو يوقف عليها تبعا لرسمها. يقول وقف الكسائي على وي وي كأن وي كأن فوقف الكسائي على وي وأبو عمرو على الكاف ويك. هناك الكسائي قال وي وي كأن وأبو عمرو وقف على الكاف قال ويك أن الله، ووقفوا على لام نحو وما لهذا الرسول وما لهذا الرسول. الأصل في الكتابة المتعارف عليها أن اللام هذه تقرن بالهاء لهذا، لكنها فصلت في الرسم فوقفوا على اللام لأنها فصلت اتباعا للرسم. والنوع الثالث الإمالة يقول: أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي، كل اسم أو فعل يائي، وأن بمعنى كيف، وكل مرسوم بالياء، كل مرسوم بالياء يقول: إلا حتى ولدا وإلى وعلى وما زكى. حمزة والكسائي يميلون، كل اسم أو فعل يائي. إيش معنى يائي؟ نعم، كيف؟ مثل إيش؟ كيف يمال ما ختم بالياء؟ أو بالألف المرسومة ياء، الضحى، نعم، سجد، نعم، كيف؟ قال: المقصود الألف المرسومة ياء، يميلها حمزة والكسائي، وأنا وأمال أن بمعنى كيف، وكل مرسوم بالياء، إلا حتى ما أميلت حتى ولدا وإلى وعلى وما زكى. النوع الرابع المد، وهو متصل ومنفصل، وأطولهم ورش وحمزة، أطولهم ورش وحمزة، أطول المدود. فعاصم فابن عامر، والكسائي فأبو عمرو، ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف، واختلف المنفصل. أطولهم ورش وحمزة، الألف يجعلونها ثلاث ألفات. إيش معنى ثلاث ألفات؟ يعني ست حركات. ثلاث ألفات يعني ست حركات. ثم عاصم بن عامر والكسائي ولهما ألفان، يعني أربع حركات، وأبو عمر له ألف ونصف، يعني ثلاث حركات. يقول: ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل. ولا خلاف في تمكين المتصل، يعني المد المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل. وهذه أمور يعني لو شرحت تحتاج إلى وقت طويل، ونحن قررنا أن نصل إلى صفحة 18 اليوم، اللي هو ما يرجع إلى المعاني، لأن الكلام فيما يرجع المعاني طويل ويحتاج لشيء من الإيضاح. وهذه الكلمات مخدومة في كتب التجويد. النوع الخامس: تخفيف الهمزة، نقل وإبدال، وإبدال لها بمد من جنس حركة ما قبلها، وتسهيل، وبين حرف حركتها وإسقاط، وتسهيل بينها وبين حركتها. تخفيف الهمزة، نقل فتنقل حركتها إلى ما قبلها، تنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها. مثل إيش؟ نعم، إيش؟ وش اللي قبله؟ كيف؟ لا، هات همزة واحدة وقبلها حرف وانقل إليها. نعم، إيش؟ نعم، قد أفلح، تنقل حركة الهمزة إلى الدال، قد أفلح قد أفلح. وإبدال، وإبدال لها بمد من جنس حركة ما قبلها، وإبدال لها تبدل الهمزة بمد من جنس حركة ما قبلها، يعني إذا كان ما قبلها مضموم تبدل واو، وإذا كان ما قبلها مفتوح تبدل ألف، وإذا كان ما قبلها مكسور تبدل ياء. يؤمنون بير، نعم، وتسهيل بينها وبين حرف حركتها، أيذا متنا أيذا متنا وكنا، وإسقاط، تسقط الهمزة بلا نقل. النوع السادس الإدغام، يقول ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في مناسككم، فأدغم المثلين، وما سلككم، أدغم المثلين، وما عدا المثلين في غير هذا الموضعين، وما عدا هذين الموضعين لم يدغمه. طيب، عندنا إدغام وفك في كلمة واحدة، جاءت مرة بالإدغام ومرة بالفك، يرتد ويرتدد. يرتد ويرتدد، نعم. يعني الفك مع إمكان الإدغام أولى ولا عدم؟ نعم، الفك مع إمكان الإدغام يرتد أو يرتدد، يعني لو جاءت في كلام عادي، جاءت في كلمة أو في خطبة، هل تفضل يرتد أو يرتدد؟
القرآن جاءت الثنتين.
نعم، في القرآن جاء ما في شك، أو نقول الأمر على التخيير ما دام جاءتا في أفصح الكلام، وإن كان عندهم في البلاغة إذا أمكن الإدغام فالفك مفضول، الأجل لي
لأنه مخالف غير فصيح.
لماذا؟
لأن فيه الوجه واحد الأجل،
لكن ما يجي هذا فك وهذا إدغام.
لكن هناك في من يرتدي سبق بجازم، من يرتدي.
طيب،
أما القاعدة فيما أدري، يعني هل يفضل
هو يرتدد. الآن عندنا الحرفين في حال الفك أولهما مجزوم، وفي حال الإدغام أولهما مجزوم، يعني يختلف الوضع لما يختلف. الحرف المدغم عبارة عن حرفين أولهما ساكن،
صح،
أولهما ساكن في حال الإدغام، لكن الآن إخضاع القرآن للقواعد، وإن وجد من يتعصب للقواعد عن النحو، نعم، ويحاول ويتعسف في إخضاع القرآن للقواعد، نعم، هذا شكل التعصب. لماذا لا نخضع القواعد لأفصح الكلام الذي هو القرآن؟ نعم، صحيح. نجعل قواعدنا منطلقة من القرآن، ولو ربي الطلاب، والشيخ من شيوخ العربية، لو ربي الطلاب على هذا وجعلت جميع الأمثلة من القرآن وجعلت القواعد مربوطة في القرآن، تعلم الناس العربية والقرآن في آن واحد. ولذا إذا في دروس العربية يعني على ضعفها عندنا لا بد من ربط الطلاب القرآن، وإذا أكمل الطالب متنا من متون العربية مختصرة يجرب يختبر عمله بإعراب الفاتحة مثلا، بإعراب الفاتحة نعم، ثم يعرض إعرابه على كتب إعراب القرآن، فإذا طابق الحمد لله صار أتقن ما شاء الله، إذا لم يطابق صحيح، والخطأ إذا وقف عليه الشخص بنفسه وصححه ما ينساه. ولذا تميز كتاب شذور الذهب، وإن كان مع الأسف الشديد لا يعرفه كثير من طلاب العلم، صح ولا لا؟ لأن ما لاكته الدراسات النظامية والناس أولعوا بها. يتميز شذور الذهب في أنه في آخره أعرب قصار الصور، نعم هذه ميزة. ومنها ما يرجع إلى الألفاظ، يمكن نكمل ولا إيش رأيك؟ نسرد نسار الدولي ولا بس؟ لأن هذا حسن.
في الأول استرسلته شوي.
لأن مهم ثبوت القرآن هذا شيء.
جوادا.
ها؟
يشوفه.
ثبوت القرآن؟ لا مهم جدا.
كما ترى.
يقول منها ما يرجع إلى الألفاظ، وهي سبعة: الغريب ومرجعه النقل، يعني ما يثبت باجتهاد، نعم ما يثبت باجتهاد، الغريب، والمراد بالغريب الكلمات التي يخفى معناها، التي يخفى معناها على أحد المتعلمين، فهذا مرجع الغريب، مرجعه النقل، وحري وجدير بطالب العلم أن يتوقع ويتحرى في هذا الباب. فقد سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الأب وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله من غير علم. وأن أوساط المتعلمين يسأل عن أصعب كلمة في القرآن أو في السنة، ومع ذلك يجيب بدون تردد، هذا مزلة قدم يا أخوان، لأن التفسير بالرأي متوعد عليه. والإمام أحمد يسأل عن الكلمة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يروي الحديث من وجوه وبألفاظ فيتوقف. اسألوا أهل الغريب. والأصمعي ويحفظ 16,000 قصيدة من قصائد العرب التي هي ديوان العرب، يسأل عن السقب: الجار أحق بسقبه، فيقول: أنا لا أفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السقب اللزيق. فهذا الباب جدير بالتحري، خليق بالتوقي. ألفت كتب في غريب القرآن، من أجمعها المفردات، المفردات في غريب القرآن، ومنها غريب القرآن لابن قتيبة، وغريب القرآن كثير الهروي، ومن أنفسها على اختصاره غريب القرآن لابن عزيز السجستاني، كتاب مختصر صغير، هذا كتاب متعوب عليه. الثاني: المعرب، يعني الكلمات التي أصلها ليس عربي لكنها عربت، يعني تداولها العرب وعربوها إما بلفظها أو بتغيير يسير، كالمشكات والكفل والأواه والسجيل، نعم والسجل، كطي السجلي أو السجيل، أيهما؟
سجيل هنا سجيل.
ما يقول السجيل فارسي والقسطاس رومي والجمل. طيب السجيل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب لعله يأتي. والقصاص يقول وجمعت نحو 60 وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق. وقالوا بالتوافق يعني يوجد كلمات اختلف فيها هل هي أعجمية أو عربية. لا خلاف في كون القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين. وجود مثل هذه الكلمات مع الألوف المؤلفة من كلمات القرآن هل يخرجه عن كونه عربي؟ نعم نعم. قد توجد الكلمة في قصيدة ويقال هذه القصيدة عربية. هذه الكلمات التي نحو 60 لا تخرج القرآن عن كونه عربي يعني معدل كل 10 صفحات كلمة. نعم كل 10 صفحات كلمة هذه لا يخرج عن كونه عربيا. منهم من ينفي ويقول لا يوجد لفظة في القرآن بغير عربية. ومحل الخلاف في الألفاظ. أما التراكيب الأعجمية فليست موجودة إجماعا. جمل أعجمية لا توجد إجماعا. أعلام أعجمية موجودة اتفاقا. الخلاف في هذه الألفاظ التي ليست أعلام ولا تراكيب. منهم من قال بالتوافق يعني هذا ما توافقت فيه اللغات تكلم فيه العرب تكلم فيه غيرهم على لفظ واحد. الثالث المجاز هو الخلاف في المجاز كبير لا يحتمله هذا المقام. وأنتم تعرفون رأي شيخ الإسلام وابن القيم وتشديدهم في هذا والشنقيطي وجمع من أهل العلم. ولا نريد أن ندخل في هذا الموضوع لأن المسألة معروفة فيما ذكرت في مناسبات كثيرة. وجمع من أهل العلم غفير أيضا يرون وجود المجاز في لغة العرب وفي النصوص. ومنهم من ينفيه عن النصوص ويثبته في اللغة ومنهم من ينفيه مطلقا. لكن المؤلف أثبته المجاز اختصار حذف. يقول اختصار حذف يعني يحذف من الكلام ما يدل على أو يفهم من السياق. يعني في القصص تجدون طي في الكلام. يقول مثل فأرسلون يوسف هو يطلب أن يرسل إلى يوسف وعلى طول قال يوسف يعني يا يوسف. هو يطلب أن يرسلوه فنادى يوسف. ألا يدل السياق أن هناك كلام فأرسلوه فذهب والتقى بيوسف نعم فقال يا يوسف نعم. ترك خبر ترك خبر مثلوا له بقوله تعالى فصبر جميل صبري صبر جميل أو فصبر جميل صبري. مفرد ومثنى وجمع عن بعضها يعني يأتي المفرد ويراد به الجمع إن الإنسان لفي خسر. ويأتي المثنى ويراد به المفرد والجمع يراد به المفرد والمثنى ويراد به الجمع والجمع يراد به المثنى عن بعضها. والأمثلة معروفة في المطولات. ايش بعده؟ ايش لفظ ايش شو ايش عندك؟ مو واضح اخر كلمه كأنه لفظ عاقل لغيره. كيف لفظ عاقل لغيره؟ يعني لفظ ما يستعمل للعاقل يستعمل لغيره. نعم معروف. فمثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ما طاب، أصل ما، نعم لغير العاقل، صح ولا لا؟ ما لغير العاقل. وجاء هنا التعبير به عن النساء وهن من العقلاء، فيستعمل هنا وهناك. قال تأتينا طائعين، قال تأتينا طائعين، وطائعين جمع مذكر سالم لا يوصف به إلا العاقل. فلما تكلمتا عوملتا معاملة العقلاء، وعكسه التفات. التفات مالك يوم الدين، مالك يوم الدين إياك، الأصل إياه، مالك يوم الدين إياه نعبد، هنا التفات. وقد يقترن مع الالتفات التجريد. التجريد ايش معنى التجريد؟ أن يجرد الشخص من نفسه شخصا يتحدث عنه. عن سعد قال أعطى النبي عليه الصلاة والسلام رهطا وسعد جالس، سعد هو اللي تكلم، ما قال وأنا جالس. فهذا تجريد يسمونه. وإضمار، إضمار مثل له بقوله اسأل القرية، تضمر مضاف وهو أهل القرية، وهذا على القول، يعني تواطؤوا عليه في إثبات مجاز الحذف، وإن كان سؤال القرية ممكن ويمكنها أن تجيب بلسان الحال. وعلي سأل القبور ووجد الجواب، وإن لم يكن بلسان الحال بل بلسان المقال. وزيادة، سلون ليس كمثله، الكافي يقول هذه زائدة، ليس كمثله، مع أن زيادتها للتأكيد. فنفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل، وحينئذ لا تكون زائدة، لا تكون زائدة، لأن وجودها هي بمعنى مثل. الكاف كاف التشبيه مثل مثل، نعم. فنفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل. إذا كان زيد لا يوجد لنظيره مثيل، إذا لا يوجد له مثيل. وتكرير كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يعني هل التوكيد يدخل في المجاز؟ نعم. هل استعمال لللفظ في غير ما وضع له؟ نعم يدخل في المجاز التكرير. التوكيد يدخل في المجاز، استعمال لللفظ في ما وضع له. قد يحتاج المخاطب إلى أن يكرر له كلام باب التأكيد. تقديم وتأخير، تقديم وتأخير. فضحكت فبشرناها بإسحاق، فضحكت فبشرناها بإسحاق. الأصل أن الضحك مبني على البشارة، يعني بشرت قبل ثم ضحكت. هذا القول بأن الضحك هو الضحك المعروف، ومنهم من يقول معنى ضحكت حاضت، هذا قول معروف عند أهل العلم. تقديم وتأخير وسبب، سبب يعني تطلق المباشرة ويراد بها التسبب، كما تقول بنى الأمير، بنى الأمير يعني أمر، تسبب بالبناء، عمر المسجد لا تسبب. يذبح أبناءهم، هل توله بنفسه تذبيح الأبناء أو أمر به؟ نعم تسبب.
بحث علماء القرآن إلا المجاز يختلف تماما عن بحث البراغي.
من أي وجه؟
مثل إدخال التكرير والتوضيح والتأخير.
إيه ما له وجه، ما له وجه. الرابع المشترك، المشترك وهو لفظ يحتمل أكثر من معنى، له معنى يعني فأكثر، ومثل بالقرء، والقرء يحتمل جاء ويراد به في لغة العرب الطهر، جاء ويراد به الحيض، ولذا اختلف الأئمة في المراد به في قوله ثلاثة قروء، هل ثلاث حيض أو ثلاث أطهار، وكل له ما يؤيده من لغة العرب. القرء وويل، ويل كلمة عذاب، ويل للمطففين، أو واد في جهنم، واد في جهنم. في أثر رواه الترمذي عن أبي سعيد. الند يطلق ويراد به الشبيه والمثيل، ويطلق ويراد به الضد. التواب، التواب يطلق ويراد به العبد التائب إذا أكثر من التوبة، ويطلق ويراد به من القابل للتوبة هو الله جل وعلا. نعم، التواب من أسمائه جل وعلا. والمولى يطلق على الأعلى والأسفل. والغي، الغي يطلق ويراد به ما يقابل الرشد، ويطلق ويراد به واد في جهنم فسوف يلقون غيا. ووراء يطلق ويراد به الخلف كما هو الأصل، ويطلق ويراد به أمام، كان وراءهم يعني أمامهم. الإقبال والإدبار، الإقبال والإدبار كما في حديث الوضوء، أقبل بهما وأدبر. كيف أقبل وأدبر؟ أقبل وأدبر مقتضاه أنه بدأ من مؤخر رأسه لأنه أقبل، لكن يطلق الإقبال ويراد به الإدبار، ولذا قال في الحديث بدأ بمقدم رأسه. المضارع، المضارع يطلق ويراد به الحال، ويطلق ويراد به الاستقبال. الماضي وقد أشرنا إليه سابقا، وهو أنه يطلق ويراد به الفراغ من الفعل كما هو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع فيه، يطلق ويراد به إرادته، وهذا تقدم. الخامس المترادف، المترادف الإنسان والبشر شيء واحد، الإنسان والبشر شيء واحد فهو مترادف. الترادف من كل وجه أنكره جمع من أهل العلم، إذ لا بد أن يوجد بعض الفروق في الكلمات التي ادعي ترادفها. الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، لو اطلع عليه طالب علم، هو كتاب مهم في الباب والشيخ يعرف معرفة جيدة. الفروق لأبي هلال العسكري يجعل الإنسان يتحسس في كل كلمة. نعم، الجلوس والقعود، نعم لا بد بينهم، الصنف والنوع والضرب والقسم، بينها فروق دقيقة أبداها أبو هلال. المقصود أن الترادف أثبته كثير من العلم ونفاه آخرون، لا سيما الترادف بالمطابقة، بمعنى أن هذه الكلمة لا تزيد عن الأخرى. الإنسان والبشر شيء واحد، الحرج والضيق شيء واحد، وإن كان أحدهما أشد من الآخر. اليم والبحر شيء واحد، الرجز والرجز والعذاب أيضا شيء واحد. السادس الاستعارة، وهي تشبيه خال من أداته، أو من كان ميتا فأحييناه، يعني كالميت، أو من كان ميتا كالميت فأحياه الله، كان ميتا حكما، لأن الحياة بغير هدى وبغير دين لا قيمة لها، فهي موت في الحقيقة، والحياة إنما هي حياة القلب بالدين، فالذي لم يحيى قلبه بالدين هذا ميت بالفعل، وإن كان الحقيقة العرفية أن الموت فقد الروح، لكن هذا ميت، ليس من مات فاستراح بميته، إنما الميت ميت الأحياء. فمن كان ميتا فأحيا، يعني كالميت فأحياه الله جل وعلا. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نسلخ، الأصل أن السلخ يكون للجلد، يبان الجلد من الحيوان، هذا السلخ، فشبه انفصال النهار من الليل بسلخ الجلد من ما كسي به. السابع التشبيه، ثم شرطه اقتران أداته، وهي الكاف، لأن الأول خال من الأداة اللي هو الاستعارة، وهنا التشبيه لا بد أن يقترن بالأداة وهي الكاف، ومثل ومثل وكأن، وأمثلته كثيرة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله لفضيلة الشيخ هذا الشرح وهذا التفصيل في هذه العلوم المختلفة التي يجمعها كتاب الله عز وجل، والأسئلة كثيرة نأخذ منها سؤالين أو ثلاثة. يقول السائل فضيلة الشيخ، سمعنا بالخلاف الذي في الأداء، فهل هو متواتر أم لا يعد من المتواتر؟ وبناء على هذا، هل يمكن أن نقول إن القراءة بالتجويد مستحبة ويؤجر عليها الإنسان؟ أفتونا والله يثيبكم.
أما القول بالاستحباب فلا إشكال فيه، ولم يكن في ذلك إلا أنه من العناية بكتاب الله وللخروج من الخلاف القوي، لأن جمع من أهل العلم يرون أن الأداء متواتر، وإذا كان الأداء متواترا فلا مندوح من الأداء بما تواتر وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بطريق التواتر. يقول بعضهم أن الأداء لم يثبت بطريق التواتر، نعم كان المراد بالتواتر النقلي، أن نقل الصفة، نعم، فهذا لا يمكن لأنه لا يوجد عندهم آلات تسمع فيها الأصوات، لكنه تواتر طبقة، كل مجموعة تحيل العادة تواطؤهم نقلوه عن من قبلهم ومن قبلهم، وهذه حجة من يوجب القراءة بالتجويد. وعلى كل حال أدركنا أئمة يقتدى بهم، نعم، تبرأ الذمة بتقليدهم، لا يقرؤون القرآن على وجه قد لا تنطبق عليه القواعد من كل وجه، لكنهم يقرؤونها على وجه واضح مبين للمعاني مؤثر في السامع، نعم، وإن لم تنطبق عليه جميع قواعد التجويد. وعلى كل حال الاستحباب أمر مفروغ منه، لكن يبقى الوجوب والتأثيم هذا محل نظر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل تجوز القراءة بالقراءة الشاذة في الصلاة وفي خارجها؟
القراءة الشاذة، سمعنا في كلام المؤلف أنه لا يجوز القراءة إلا بالمتواتر، وأهل العلم ينصون على أنه لا تجوز الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، وكذا لا يتعبد بالقراءة التي لا يحويها دفة المصحف التي أجمع عليها الصحابة، لكن تروى على أنها ثابتة عن ذلك الصحابي، كونها يقرأ بها أو يستفاد منها في التفسير أو في توضيح معنى هذا شيء آخر، وعرفنا ذلك تفصيلا فيما سبق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقرأ بأكثر من قراءة في قراءتي؟
التلفيق بين القراءات، يعني الأصل أن يعتمد الإنسان قراءة واحدة، وأي قارئ من السبع قلده وقرأ بقراءته أصاب، لأن جميع هذه القراءات يحتملها الرسم العثماني، وهي ثابتة بطريقة التواتر قطعية. نعم، فهي قراءات على كل حال، فبأي قراءة منها شئت فاقرأ، لكن التلفيق بين قراءة وقراءة نعم لا يستحسنه أهل العلم، لأن القرآن لا يوجد بهذه الكيفية الملفقة، نعم، إنما يوجد على وتيرة واحدة بقراءة واحدة. وكون الإنسان يقرأ بالقراءات كلها ويضبط القراءات كلها هذا منقبة له بلا شك، نعم، لكن ما يقرأ في الصلاة أمام العامة بقراءة لم يألفوها فيحصل عندهم ما يحصل من شك أو ريب، هذا من باب السياسة الشرعية، وإلا فالأصل الجواز. لكن أيضا بعد إذا لفق بين القراءات في صلاة واحدة، نعم، ولنفرض في هذه البلاد لفق بين أكثر من قراءة، لن يرضى عنه إلا من يعرف هذه القراءات ويقر في قلوبهم ما يقر من شك، ولو قرأ في بلد آخر اعتمدوا قراءة ثانية كذلك لوجود الاختلاف، لكن كونه على قراءة واحدة فحينئذ يكون أصاب الصواب وأصاب المحز، وقرأ بقراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق القطع والتواتر.
أحسن الله إليكم. ما قولكم في كتاب أحكام القرآن للجصاص، وما أحسن طبعاته؟
أحكام القرآن للجصاص، أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من كبار الحنفية، من كبار الحنفية، وأطال النفس فيه في أوله كثيرا، ويشم منه شوب الاعتزال، يشم منه شائبة الاعتزال، فيقرأ منه ويفيد منه طالب العلم على حذر. أفضل طبعات الطبعة التركية، الطبعة التركية في 3 أسفار. نعم.
هنالك أسئلة من الإنترنت من أمريكا وأوروبا، نأخذ منها سؤالا أو سؤالين، لأن
يقول هذا ذكرت الآية بفتح النون ننشزها، أنا قلت كذا، قلت ننشزها أو ننشزها، لا أذكر ولا يمكن. يقول: الصحيح بضمها من المعلوم أنها تقرأ بالزاي بالراء ننشرها، ننشرها وننشزها. أرجو التنبيه عليه، جزاك الله خير. أيضا لكن هذا طال الكلام فيه، الأداء لا يحسن تكراره. نعم.
طيب، هذه أسئلة شيخنا وضعوني كان تكرر السؤال تركناه. يقول السائل: سمعت قيل لي بأن كتاب فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله طبع في السعودية، لكن بحذف اسم كتاب الصوفية واستبدال كلمة الصوفية بكلمة الآداب أو الزهد أو شيء من ذلك، فهل هذا صحيح؟
ما أدري، لا أعلم هذا.
يقول: كتب مستشرق ألماني في مجلة نيوزويك بأن القرآن لم يكتب بالعربية في بداية الأمر، وأنه كتب بالحروف الآرامية، هل هناك نصوص صريحة يمكن أن أستفيد منها للرد عليه؟
الواقع يرد ذلك، الواقع يرده، لأن الصحابة يكتبون بالعربية، ووجد ما يدل على ذلك مما حفظ من كتاباتهم ووثائقهم وجد ما يدل على مكتوب بالعربية. ومن المحال أن يعرفوا لغتهم والكتابة بلغتهم وقد أنزل القرآن بلغتهم فيكتبونه بغيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هنالك أناس صاموا يوم 15 من شعبان معتقدين أنهم أتوا عبادة، فهل يؤجرون على نية صيامهم أم أنهم قد خالفوا في ذلك؟
إن كانوا صاموا بنية أنه أحد الأيام البيض، أحد الأيام البيض، يؤجرون إن شاء الله على ذلك. وإلا في حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث مصحح عند أهل العلم: من لم تكن له عادة فلولا أن لا يصوم إذا انتصف شعبان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: فتاة من أمريكا تريد أن تتعلم الإسلام بالعربية، وأنا حريص على تعليمها لكني لا أحسن العربية وليس عندي ألفاظ كثيرة في العربية، وهي تريد أن تتعلم الإسلام، فماذا أعمل؟
يتولى تعليمها من يحسن العربية من النساء، من النساء، من يحسن العربية من النساء يتولى في ذلك. في الأمة عدد كبير من النساء يحسن العربية فتعلم وتتبرع وتحتسب في تعليم هذه المرأة.
أحسن الله إليكم. هذا نجعله الأخير، سائل من أوروبا يقول: ما فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وما نصيحتكم للمسلمين وخصوصا السلفيين في أوروبا؟ أخوكم هونر عبد القادر.
الرد معروف في مثل هذا، التوجيه به نبوي: أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. وأما النصيحة للمسلمين عموما وطلاب العلم على وجه الخصوص، أن يعتصم الجميع بكتاب الله عز وجل، وأن يديموا النظر فيه، وأن يتدبروه، وأن يحرصوا على تطبيقه والعمل به والقيام به كما ينبغي، وأن يقرأوه على الوجه المأمور به، وأن يعتصموا بالسنة أيضا. فالاعتصام بالكتاب والسنة فيهما خير الدنيا والآخرة، وأن يعنى بما يعين على فهم الكتاب والسنة. والله المستعان. اللهم صل على عبدك ورسولك.
نعتذر للإخوة عن بقية الأسئلة ونتركها للغد تيسر، ونسأل الله جل وعلا أن يثيب فضيلة شيخنا ويجزيه عنا أحسن الجزاء، ويضاعف مثوبته ويرفع درجاته في الدنيا والآخرة، وأن يثيبكم أنتم لقاء جلوسكم واستماعكم وإنصاتكم، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14: العام الباقي على عمومه، ومثاله عزيز، ولم يوجد لذلك إلا والله بكل شيء عليم، خلقكم من نفس واحدة. 32: العام المخصوص، والعام الذي أريد به الخصوص، الأول كثير، والثاني قوله تعالى: أم يحسدون الناس، الذين قال لهم الناس. والفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز، وأن قرينة الثاني عقلية، ويجوز أن يراد به واحد بخلاف الأول. 4: ما خص بالسنة وهو جائز وواقع كثيرا، وسواء متواترها وآحادها. 5: ما خص منه السنة، هو عزيز ولم يوجد إلا قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية ومن أصوافها والعاملين عليها حافظوا على الصلوات. خصت: أمرت أن أقاتل الناس، وما أبين من حي ميت، ولا يحل الصدقة لغني، والنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. 6: المجمل، ما لم تتضح دلالته وبيانه بالسنة، والمبين خلافه. 7: المؤول، ما ترك ظاهره لدليل. 8: المفهوم، موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد. 9: المطلق والمقيد، وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار. 11:
الناسخ والمنسوخ، وكل منسوخ فناسخه بعده إلا آية العدة، إلا آية العدة. والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما، الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. مثالهما آية النجوى لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبقيت عشرة أيام وقيل ساعة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، يعني منها أي من المباحث التي تدرس في هذا الفن، يعني فن علوم القرآن. منها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، يعني ما يتعلق بالألفاظ تتقدم، وهنا ما يتعلق بالأحكام، وهو 14 العام الباقي على عمومه، العام ما يتناول فردين فصاعدا والخاص خلافه، ما لا يتناول شيئين فصاعدا، والعموم في الأفراد، والإطلاق الآتي في الأوصاف. العموم هنا منه ما هو باق على عمومه، ومنه العموم المخصوص، ومنه العموم الذي يراد به الخصوص. يقول: العام الباقي على عمومه، بمعنى أنه لم يخص، لم يدخله أي مخصص، لا شرعي ولا عقلي ولا أي مخصص من المخصصات التي يذكرها أهل العلم. يقول: ومثاله عزيز، ولم يوجد لذلك إلا، والله بكل شيء عليم، خلقكم من نفس واحدة، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، بالكليات والجزئيات لا تخفى عليه خافية، وخلق الناس كلهم من غير استثناء من نفس واحدة، من آدم، كلكم لآدم. يقول: لم يوجد لذلك إلا، والله بكل شيء عليم. طيب ماذا عن قوله جل وعلا: الله على كل شيء قدير؟ هذا الحصر فيه نظر ظاهر، وفي النصوص من العمومات الشرعية ما هو باق على عمومه شيء كثير. واستعرض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العمومات التي في سورة الفاتحة مما لم يدخلها أي تخصيص، وفي الورقة الأولى من سورة البقرة فذكر لذلك أمثلة كثيرة جدا. أما قوله ومثاله عزيز، فأول كلمة في القرآن الحمد، فأل هنا جنسية، فجميع المحامد ماذا دخلهم للتخصيص؟ أول كلمة في القرآن، فهذا الكلام لا صحة له، وفيه نظر ظاهر، يعني لا يوجد في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة إلا هذان الموضعان، آيتان فقط لم يدخلهما التخصيص والباقي كله مخصص. هذا الكلام ليس بصحيح، بل كثير من العمومات الشرعية لم يدخلها التخصيص. الحمد أول كلمة في القرآن باقي على عمومها لم تخص، جميع أنواع المحامد لله عز وجل. من أراد الأمثلة من سورة الحمد الفاتحة والورقة الأولى فقط من سورة البقرة، واستخرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذا الجزء اليسير من كتاب الله عز وجل من العمومات التي لم يدخلها أي تخصيص بوجه من الوجوه، يرجع إلى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. أنا بعيد العهد جدا لكن نسيت الموضع، لكنه موجود في كلامه رحمه الله. الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. الفرق بينهما أن العام المخصوص المتكلم به يريد شمول جميع الأفراد، هذا عند الكلام به، لكنه أخرج بعض هذه الأفراد بنصوص أخرى، فهو عام مخصوص، يعني دخله مخصص بخلاف العام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص المتكلم لم يرد شمول جميع الأفراد، إنما أراد بعض الأفراد، فلم يرد بذلك شمول جميع الأفراد، ولذا لا يتناول جميع الأفراد، لأن المتكلم لم يرد جميع الأفراد، ولذا لا يرد مخصص. يقول الأول كثير، العام المخصوص الذي دخله الخصوص، جاء مخصص بنص آخر، والمخصصات كثيرة مستوعبة في كتب الأصول، يطول الوقت بذكرها والتمثيل لها، فالإحالة على كتب الأصول سهلة. الثاني قليل، العام الذي أريد به الخصوص. أم يحسدون الناس، والمراد بالناس هنا الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين قال لهم الناس، إن الناس، الذين قال لهم الناس الأصل العموم، فيشمل جميع الناس، لكن يراد به شخص واحد هو نعيم بن مسعود، الذين قال لهم الناس، إن الناس، هل جميع الناس قالوا، هل جميع الناس قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن جميع الناس بما فيهم من قال له ذلك قد جمعوا لكم؟ نعم، لا يتصور هذا، شخص واحد قال لهم إن الناس، يعني أبا سفيان ومن معه، يجمعون لحربكم، إن الناس قد جمعوا لكم خشوهم. عرفنا الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، أن المتكلم أراد العموم ثم أخرج بعض أفراد العام بأدلة أخرى في العام المخصوص. المتكلم في العام الذي أريد به الخصوص لم يرد جميع الأفراد التي تندرج تحت هذا العام، إنما أراد بعض الأفراد، ويفرق المؤلف بينهما من وجه آخر أو من وجوه. يقول الفرق بينهما أن الأول حقيقة والثاني مجاز. ما معنى حقيقة؟ يعني تناول اللفظ مطابق له في العام المخصوص، في العام المخصوص والعصر. إن الإنسان لفي خسر، الأصل إن الإنسان لفي خسر جميع الناس، فلفظ
أيها الأحبة في الله،
فيما وضع له.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحية إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.